السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، من المقامات العظيمة التي يبحث عنها المخلصون مقام العبودية لله رب العالمين، ذلكم المقام التي خلق الخلق لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بها تتحقق كرامة الإنسان، وتكتمل حريته الحقيقية، وتسمو نفسه فوق شهوات الدنيا الدنية، لأنه عبد لله عز وجل، فلا تقوده نفسه الأمارة ولا المخلوقات المحدثة الفانية، بل عبوديته لله تبارك وتعالى عظيمة، لا يعتبرها ثقلاً يحمل على الكاهل، ولا قيداً يحد من حريته، بل يراها أكمل أنواع الحرية، لأن العبد إذا لم يعبد ربه عبد غيره ولا بد. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أيها المؤمنون، العبودية وسام عز وشرف في الدنيا، ووسام رفعة ومكانة في الآخرة، كل من حققها واتصف بها نال المقامات العالية. وقد وصف الله سبحانه بالعبودية أنبياءه ورسله، فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، وصفه بها في أشرف أحواله، فقال جل من قائل كريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ووصف الله تبارك وتعالى بها أول رسله نوحا عليه السلام، فقال سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وقال عن نبيه سليمان: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. فأول كلمة وأول كلمة نطق بها عيسى عليه السلام وهو في مهده قال: إني عبد الله. ولما رفعه من رفعه إلى مقام الألوهية، خلع الله عليه وصف العبودية، فقال جل من قائل: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقد اختار نبينا صلى الله عليه وسلم وصف العبودية بدلاً من ملك الدنيا الزائلة الفانية. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل عليه السلام: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا؟ قال جبريل عليه السلام مشيرا إليه
تواضع لربك يا محمد، قال بل عبدا رسولا، رواه أحمد وصححه الألباني. أيها المباركون، إن العبودية الحقة التي دعا المولى إليها وحث عليها هي عبودية المحبة والتعظيم والإنابة، عبودية الخضوع لله تبارك وتعالى متحرراً عن أدران الهوى وشهوات النفس ومجريات الأمور، عبودية تصلح القلب وتزكي النفس وتنير الطريق وتحفظ اللسان والسمع والبصر، عبودية تكون مع الإنسان حيثما حل في فرده وفي جمعيته، تحرر الإنسان من أسر العادات القبيحة والأحوال السقيمة والأمراض النفسية. الحديث عن العبودية حديث عن السعادة الحقيقية والبهجة الفعلية، الحديث عن العبودية سلام وأمن وأمان، صلابة وثبات. إذا رأيت إنسانا تائها فاعلم أن في قلبه خللا في حقيقة العبودية لله، فتراه مرة يسجد لصنم، وآخر يعبد وثنا، وآخر يعظم شجرا، وآخر يعظم قبرا. أما من امتلأ قلبه بعبودية الله رأيته ثابت الجنان مطمئن الفؤاد، قد أوى إلى ركن شديد ولجا إلى حصن حصين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وقال سبحانه: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أيها المسلمون، إن حقيقة العبادة طاعة الله فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وبقدر طاعتك تنال رتبة العبودية العالية. ألا ترون أن العساكر والجند ينالون ما ينالون من المراتب بقدر طاعاتهم لملوك الدنيا وأمرائها؟ فكيف بمن هو عبد لله طائع لله منتهٍ عما نهى الله مع كمال الحب والخضوع؟ وأركان هذه العبودية لرب البرية ثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. قال الله تعالى عن خيرة خلقه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فهذه الآية جمعت المقامات الثلاثة: المحبة والرجاء والخوف. فمن عبد الله بالخوف وحده شابه الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده شاكل المرجية، ومن اجتمعت فيه هذه الخصال الثلاث فهو مؤمن موحد قد سلك سبيل النجاة. قال ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. عباد الله، نقرأ في كل ركعة من ركعات صلاتنا: إياك نعبد، معتزين بها، رافعين بها رؤوسنا. فهل استحضرنا هذا المعنى وهو لا نعبد إلا إياك؟ ثم تجد أن العبد بعد ذلك يسجد لله خاضعا ذليلا منقادا لأمر الله. قال تعالى: واسجد واقترب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالسجود من أشرف صور العبودية، حين يضع الإنسان جبهته على الأرض امتثالا لأمر سيده ومولاه وترفعا عن عبادة ما سواه. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. قال ابن تيمية رحمه الله: والسجود مقصوده الخضوع، وسجود كل شيء بحسبه سجوداً يناسبها، ويتضمن الخضوع للرب. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، فإن في تقواه سعادةً للعباد، وهي خير ما يتزود به ليوم المعاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، إن من استكبر عن عبادة الله ابتلي بعبادة غيره، وكلف نفسه ما لا تطيق من قيود الرق للمخلوقين، والذل والخضوع للضعفاء المستكينين، ومن العوائد القدرية والسنن الكونية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه ابتلي بما يضره، فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاه ابتلي بمحبة غيره وخوفه ورجائه، فتراه يخاف على ضياع ما أحبه حبًا يكاد أن يكون كحب العبودية. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد القطيفة. فمن صور العبودية لغير الله عبادة الشمس والقمر والنجوم والكواكب. قال الله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن صوره عبادة الشياطين. قال الله تعالى: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ومن ذلك عبادة الأحجار والأبقار التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضار فضلا عن غيرها. قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. أيها المسلمون، من البلاء الحاصل اليوم عند بعض المسلمين دعاء الموتى الذين ماتوا وما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الموت والمرض، ثم يصبح الأحياء يطلبون منهم الحاجات ويرفعون إليهم قضاء المرادات، ولربما دفعوا لهم القرابين والنذور، يزعمون أن ذلك توسلا، ويزعمون أن ذلك من محبة الولاية، ومحبة الولاية اتباعهم لا عبادتهم، بل ذلك من الغلو في المخلوقين الذي لا يجلب إلا الشر على العباد. قال الله تعالى: لما غلا أناس في عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، أي لا تجاوز الحد في مدحي، كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. احذروا عباد الله من هذه المسالك، واحذروا من اتباعهم في عاداتهم، فإياكم ثم إياهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم، وادفع عنا النقم، وزك نفوسنا أنت خير من زكاها. اللهم اجعل ما أنزلته من رحمتك وبركاتك خيرا للعباد والبلاد. اللهم اجعله متاعا للحاضر والباد، وزدنا من فضلك وكرمك وجودك يا رب العباد. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا وافرا كثيرا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا طيبا مباركا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تمنع عنا خيرك وبركاتك وقطرك من السماء بسوء ما عندنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاً رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.